الآن
هنا الوقفات في ظل الأماني تفيض لنا البشائر بالبيان. تفكر أيها القارئ تدبر بآي الذكر في أسمى المعاني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، أهلا بكم على مائدة القرآن الكريم، نتلو كتاب ربنا ونتدارسه فيما بيننا، عسى أن تحفنا الملائكة وتغشانا الرحمة وتتنزل علينا السكينة ويذكرنا الله عز وجل في من عنده، ومع برنامج الوقف والابتداء في القرآن الكريم. ومعنا فضيلة الدكتور إسلام بن نصر الأزهري.
مرحبا
دكتور، سلامكم الله. كنا قد توقفنا في اللقاء السابق عند الآية الثالثة بعد المئة من سورة النساء، وقول الله عز وجل: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مرحبا بكم شيخنا، مرحبا بالسادة المشاهدين الأكارم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. في قوله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هذا تذييل بعد الحديث عن قصر الصلاة في السفر وعن صلاة الخوف. قال: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا. إذا قضيتم الصلاة، إذا انتهيتم من صلاة، من الصلاة سواء صلاة المسافر أو صلاة الخائف،
نلاحظ
فاذكروا الله،
ذكر الله عز وجل.
نعم،
بعد العبادات كلها يعني.
نعم، مثلا
هنا: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله.
نعم،
في الحج: فإذا قضيتم مناسككم
فاذكروا الله أباءكم
كذكركم أباءكم وأشد ذكرا.
وبعد الصيام:
ولتكبروا
الله،
تكملوا العدة وتكبروا الله على ما هداكم.
ذكروا لله،
ذكر الله.
نعم،
عز وجل.
صحيح،
لأن
حتى في ساحة المعركة: إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا.
كثيرا.
نعم.
لأن الذكر هي العبادة المستمرة التي تصفو بها النفوس.
صحيح.
وتنشرح بها الصدور.
نعم.
وتطمئن القلوب.
نعم.
ألا بذكر الله
تطمئن
القلوب.
وسبحان الله، تشعر كأن العبادات أصلا كلها لم تشرع إلا لذكر الله. حتى
نعم.
عبادة الحج التي نحن مقبلون عليها، ربنا
نعم.
يقول: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. فكأن العبادة أصلا شرعت لأجل الذكر، لأجل ذكر الله تبارك وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا عنقكم تضربوا عنقكم. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. فهنا ربنا يقول: فإذا قضيتم الصلاة، انتهيتم من صلاة القصر أو صلاة الخوف،
فاذكروا الله. في حالة الخوف يعني.
نعم. كما هنا
تشتد الحاجة إلى الذكر
في حال الخوف،
في حال الخوف.
نعم.
ومقابلة الأعداء.
نعم.
لأن المؤمن في حاجة شديدة إلى عون الله وتأييده ونصره على أعدائه.
صحيح.
فالذكر إذا ذكر الله عز وجل ودعاه.
نعم. صحيح.
يكون جديرا بالإجابة.
بالإجابة. وحتى يشعر العبد نفسه أنه حتى مع أحلك الظروف.
نعم.
لا ينسى رب العالمين تبارك وتعالى.
نعم.
ودائما الحبيب لا يفارق حبيبه حتى في
أحلك الظروف.
حتى كان عنترة بن شداد لما كان بيتكلم عن محبوبته يقول: ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها برقت كبرق ثغرك المتبسم. يعني حتى وهو في ساحة المعركة لا ينسى محبوبته، وأعظم محبوب هو رب العالمين. فأنا في ساحة المعركة لا أنساه، يبقى إذن أنا لا أنسى الله، فإذا لم أنسى ربي لا ينساني. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما شرع دعاء الكرب لو لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا رب السماوات والأرض رب العرش الكريم، هذا الدعاء في ما دعا به مكروب إلا فرج الله كربته. فبعض السلف سفيان بن عيينة لما سئل، يعني هذا ثناء وليس دعاء، هذا ذكر لله ليس دعاء، فأنشد قول القائل لعبد الله بن جدعان: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك؟ إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليه المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. يعني هو لا يحتاج من السائل أن يقول له أعطني، وإنما لمجرد أن يقول عليه له ما أكرمك ما كذا، أن يثني عليه يعطيه وزياد. إذا كان هذا مع المخلوق فكيف مع الخالق تبارك وتعالى. ولهذه الأبيات قصة عجيبة، أن هذا الرجل الذي قال لعبد الله بن جدعان هذا الكلام أعطاه عبد الله بن جدعان يعني مالا كبيرا لا يطمع في مثله طول حياته، وقال: لو أعطيته مالي كله في مقابل هذين البيتين ما وفيته. فيقول: إذا كان هذا حال المخلوق فكيف بحال الخالق سبحانه. فلذلك فإذا قضيتم الصلاة، لم يقل فقاتلوا أو فاحذروا العدو أو انتبهوا وصفوا صفوفكم مرة أخرى واستعيدوا، لا، وإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم
في جميع الأحوال.
نعم صحيح. ثم نقف هنا ونقول: فإذا اطمأننتم، والاطمئنان هنا اختلف المفسرون في، قيل الاطمئنان بمعنى أنه اطمأن من كيد العدو، وقيل إن الاطمئنان معناه العودة من السفر، وهذا هو الأليق بالكلام، إنه قال فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. لا، ده بالعكس، حتى أنا لو اطمأننت من كيد، لو لم أطمئن من كيد العدو فلابد أن أصلي، وإلا فلما شرعت صلاة الخوف. وإذا من قال فإذا اطمأننتم، يعني اطمأننتم من مكيدة العدو، يرد ذلك عليه بجواب الشرط بعده، إن جواب الشرط متعلق بالاطمئنان. يعني إذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، لا، ده حتى أنا لو أني أخاف العدو فيجب أن أقيم الصلاة.
يعني إذا رجعتم من السفر،
المراد بالاطمئنان الرجوع من السفر إلى الحضر. إذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، يعني أقيموها كاملة، ليست مقصورة، ليست قصرا، يعني تصلونا في السفر ركعتين وصلوها كاملة بشروطها وأركانها
وخشوعها.
فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، يعني إذا رجعتم من سفركم واطمأن كل واحد في بلده بعد سفره فأقيموا الصلاة. ولا نقول إن الاطمئنان هنا هو الاطمئنان من كيد العدو، لأن ربنا شرع أصلا صلاة الخوف في وسط كيد العدو، خلاص. فإذا شرطية اطمأننتم فعل الشرط فأقيموا الصلاة، جواب الشرط: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هذه جملة إما أن تكون جملة تعليلية أو جملة استئنافية. لو أنها تعليلية فلا بد أن أقول فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني لأن الصلاة، فأقيموا الصلاة لأن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ويجوز أن أجعلها جملة مستأنفة، وعلى ذلك أقول فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، ثم أقف وأقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
هنا أن هذه الجملة أكدت بمؤكدات عديدة.
نعم،
أكدت بإن وبكان المفيدة للاستمرار والديمومة،
نعم،
وبالتعبير بأنها كتاب، وهذا تعبير عن الوصف بالمصدر،
صحيح.
فهذه كلها مؤكدات إن، نعم، الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
موقوتا، وطبعا موقوتا يعني مؤقتة، وكل الصلوات مؤقتة بوقتين، وقت أول ووقت آخر. وجبريل عليه السلام لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الصلاة، نزل في اليوم الأول في الوقت الأول، وفي اليوم الثاني في الوقت الثاني، وقال الصلاة العصر من هنا إلى هنا، والظهر من هنا إلى هنا، إلا صلاة المغرب فلم ينزل إلا في وقت واحد، لأن وقت المغرب قصير ليس له أول وآخر، ومجرد أن نصلي، حتى المثل يقول إيه المغرب غريب، ليه؟ لأنه هو أصلا وقته إيه سريع.
الناس يقولون هذا على أنها حديث، يعني
لا، هو ليس حديثا، لكن هو غريب بمعنى كالغريب، يعني يأتي سريعا ويذهب سريعا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام، جبريل عليه الصلاة والسلام لم يجعل بأمر الله تبارك وتعالى للمغرب وقتا أولا وآخرا.
نعم.
كالعشاء وكالظهر والعصر والفجر، كل صلاة لها وقتان.
نعم.
وقت أول الفجر، وقت آخر الظهر، ساعة أذان الظهر وحتى قبيل العصر.
نعم.
العصر من ساعة أذان العصر إلى قبيل المغرب.
نعم.
العشاء من العشاء إلى منتصف الليل أو إلى آخر الليل على اختلاف بين. نعم. الفقهاء. طيب المغرب هو وقت واحد جاء به جبريل، لماذا؟ لأن لو جعل له وقتان فربما يمتد أو يتهاون المرء تدركه صلاة العشاء قبل أن يصلي المغرب. هذا معنى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ثم نقف هنا وقفا كافيا.
نعم.
نعم. وقد يكون تاما.
نعم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون.
طبعا قلنا إن الوقف على قوله كانت تعلمون كتابا موقوتا إما وقف كافي.
نعم.
على اعتبار أن قوله ولا تهنوا لا زال الحديث عن الجهاد في أو عن طلب العدو. والآيات أصلا تتحدث قبل ذلك عن موقف المسلمين في ساحة المعركة. صلاة الخوف. ويمكن أن نجعله وقفا تاما على كتابا موقوتا على اعتبار أن ولا تهنوا بداء استئناف كلام جديد.
نعم.
مطلق، لا تهنوا في أي وقت وفي أي زمن في ابتغاء القوم. طبعا ربنا يقول ولا تهنوا يعني ولا تضعفوا، والوهن هو الضعف. الوهن هو الضعف. الوهن لو جاء وحده دون كلمة ضعف، يعني في سورة آل عمران ربنا تبارك وتعالى يقول جمع بينهم، جمع بين الوهن والضعف في آية واحدة، على اعتبار أن الضعف هو ضعف الجسد والوهن هو خور العزائم. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم وما ضعفوا وما استكانوا. فالوهن هو الضعف، لكنه لما جمع في آية واحدة مع الضعف كان الوهن مرادا، كان المراد بالوهن خور العزائم وضعف القلب، والمراد بالضعف هو ضعف الايه الجسد والعدة والعتاد وما شابه. ولا تهنوا هنا بمعنى لا تضعف قلوبكم، وهذا هو الأساس في معنى الوهن. الأساس في معنى وهن هو ضعف القلب وخور العزائم. فربنا يقول ولا تهنوا في ابتغاء القوم، يعني لا تضعف قلوبكم ولا تخور عزائمكم في ابتغاء، والابتغاء هو الطلب، يبتغي يعني يطلب.
نعم.
يعني لا تضعف قلوبكم ولا تخور عزائمكم في ابتغاء الكافرين للقتال. لا تهنوا في ابتغاء القوم. طيب يا ربي نحن عدتنا ضعيفة وعتادنا ضعيف وعددنا قليل، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. والعدو دائما إذا بوغت وأخذ على غفلة وعلى حين غرة كان أضعف له، وكان الوهن أسرع إليه، لا يستطيع أن يقوى على الإيه؟ على القتال. خلاص. لذلك يقول ولا تهنوا في ابتغاء القوم، يعني لا تنتظر أن يأتي العدو ليقاتلك. النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة الأحزاب قال الآن نغزوهم ولا يغزوننا. الآن نغزوهم يعني نطلبهم نحن للقتال ولا إيه ولا يغزوننا. لا تهنوا في ابتغاء القوم، إذا كانت عدتك قوية وأعددت ما استطعت، ليس شرطا أن أعد ما إعدادا كإعداد عدو، ولكن ما استطعت، وكان عددك ما استطعت أيضا، فلا تهنوا في ابتغاء القوم، لا تضعفوا ولا تضعف قلوبكم بسبب ضعف عدتكم وعتادكم عن ابتغاء القوم. طيب يا رب عدتنا وعتادنا قليل وربما ينكلون بنا، قال إن تكونوا تألمون طبعا لاتين وابتغاء القوم الوقف هنا كافي، لان ان تكون ان شرطيه وتكون فعل الشرط والفاء داخل في فانهم داخله على جواب الشرط، وجمله انهم يعلمون كما تعلمون جواب الشرط، والوقف قبل الشرط وقف كافي. فنقول ولا تهنوا في ابتغاء القوم ثم نقف، ونقول ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون، نصل ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون. يعني ان حصل وحصلت نكاية بكم فأنتم تنكلون بهم أيضا، حصل قتل منكم
مثل قوله تعالى يمسسكم قرح
فقد مس القوم قرح مثله، وإن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. والقرح والقرح، القرح للجراحات الحسية، والقرح الجراحات المعنوية. يعني إن تمسسكم جراحات حسية ومعنوية فقد مس القوم مثله. إن تكونوا تألمون لشدة القتل فيكم والإهلاك والكذا وكذا وكذا، فكذلك العدو يألم كما تألم. لكن لك عند الله عز وجل الحظوة، لأنكم ترجون من الله ما لا يرجون. أنتم ترجون الجنة لقتلاكم،
يعني رجاء هؤلاء يختلف عن رجاء هؤلاء. رجاء المؤمنين
الجنة
ورضا الله عز وجل،
أما الكافرون ففي جهنم وبئس المصير إن مات على كفره.
رجاءهم تحقيق الشهوات والباطل وباطلهم.
صحيح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار، حتى هو يقاتل دفاعا عن نفسه يموت على كفره في نار جهنم خالدا مخلدا.
يعني المؤمن له إحدى الحسنيين،
إما النصر وإما الشهادة. وأما الكافر فنصره المزعوم في الدنيا ستعقبه هزيمة في الدنيا، فإن مات فهو في جهنم وبئس المصير. فهذا معنى وترجون من الله ما لا يرجون، يعني ترجون الجنة إن متم في ساحة المعركة، أو ترجون النصر على عدوكم إن بقيتم. وهم لا يرجون، هم ماذا سيرجون؟ هم يقاتلون مع أولياء الرحمن، مع أولياء يقاتلون مع أولياء الشيطان ضد أولياء الرحمن، فإن ماتوا فهم في النار، وإن بقوا في الدنيا فإن نصرهم ستعقبه هزيمة. هذا معنى وترجون من الله ما لا يرجون. ثم نقف هنا ونقول وكان الله عليما حكيما.
نعم، بارك الله فيك. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما.
طبعا ولا تهنوا، قبل أن ننتقل إلى بعدها، قلنا ولا تهنوا على تضعف قلوبكم وعزائمكم حتى لو وجدتم العدة في أيديكم ضعيفة، لأن طبيعة الحرب بين أهل الإسلام وأهل الكفر، في كل الحروب عدد أهل الإسلام قليل وعدتهم أقل من عدة عدوهم. هم ربنا لم يكلفنا ما لا نطيق، قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فحتى إن رأيت أن سلاحك وأن عددك ضعيف بمقارنة عدوك، فليس الضعف هنا هو الضعف، ضعف الأسلحة أو ضعف العدة والعتاد، وإنما ولا تهنوا، يعني لا تضعف قلوبكم وعزائمكم. فإن قويت قلوبكم وعزائمكم كانت أسلحتكم التي بين أيديكم وعددكم الضعيف نكاية كبرى على عدوكم، لأن القوة قوة القلب والضعف ضعف القلب.
نعم، بارك الله فيك.
بارك
الله فيك. إنا أنزلنا إلى، طبعا هنا الوقف عند وكان الله عليما حكيما.
نعم،
وقف تام.
وقف تام لأن الآية بعدها تتحدث عن قضية أخرى حدثت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لأبناء طعمة بن أبيرق الثلاثة، اللي هو بشير ومبشر ثلاثة بنفس، يعني بشير ومبشر،
بشر وبشير
وبشير ومبشر، أبناء أبيرق. هؤلاء الثلاثة حصلت حادثة، هذه الحادثة يتكلم عنها القرآن بداية من هنا، من قوله إنا أنزلنا إليك الكتاب. ولذلك هنا اختلف المعنى تماما، ما سبق نهاية الكلام عن عما يجب على المسلمين تجاه عدوهم في ساحة المعركة، ثم هنا بدأ كلاما جديدا عن قصة جديدة. وطبعا إن هذه منفصلة في الإعراب، وما قلته من انفصال في المعنى فهو انفصال إعراب ومعنى، فلذلك الأولى أن الوقف على قوله وكان الله عليما حكيما وقف تام.
نعم، بارك الله فيك. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما.
طبعا إنا أنزلنا إليك الكتاب، إنا أنزلنا إليك الكتاب، لو نلاحظ سنجد أن رب العالمين يقول إنا بضمير العظمة، وأنزلنا بضمير العظم، وضمير العظمة يعبر به ربنا في القرآن دائما في كل حديث عنه إلا في الألوهية. يعني في الكلام عن الألوهية لم يقل إيه إننا نحن الله، أو إننا مثلا لا إله إلا نحن،
إني أنا الله لا إله إلا
إني أنا الله لا إله إلا أنا، لم يقل لا نحن. لماذا؟ حتى لا يكون هناك شريك، حتى توهم الشريك حتى في اللفظ. إن ضمير العظمة معناه اللي هو في معنى الجمع، حين يقول إننا في الألوهية لا، ربما يتمسك بها بعض المبطلين بأن مع الله آلهة أخرى. ولذلك سنجد في كل حديث رب العالمين عن نفسه في القرآن بضمير العظمة، إلا في حديث الألوهية لهذا المعنى، سدا لأي ذريعة يمكن أن يدخل منها أي مبطل في قضية الألوهية. بارك الله فيكم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم، اللام في لتحكم لم تعليلي، ولام التعليل لا تفصل عما قبله، ولام التعليل حتى يفهم المشاهد هي لام مكسورة، يكون ما بعدها علة لما قبله. إنا أنزلنا إليك الكتاب لماذا؟ لتحكم بين الناس بما أراك الله.
سبق وعلى ذلك لا يجوز البدء بلام التعليل في القرآن كله من أوله لآخره،
لآخره، إلا إذا كانت في رأس آية، إذا كانت في رأس آية فيجوز الوقف رعاية فقط لاختلاف العلماء في حكم الوقف على رؤوس الآية، زي مثلا ليجزي الصادقين بصدقه، مثلا ليجزي الصادقين فعل ما فعل مما سبق ذكره، ليجزي الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليه. فهنا يجوز أن نبدأ باللام التعليل فقط لأنها رأس إيه؟
رأس آية،
رأس آية، لكن الأولى أن نصلها أيضا.
يعني لكن يعني من أول القرآن الأخير لا يبدأ بلام التعليل، ولا ما يعطف على لام التعليل،
ولا ما يعطف على لام
التعليل. يعني مثلا الآية التي ذكرتها ليجزي الصادقين بصدقهم
ويعذب،
ما ينفعش نقول ويعذب المنافقين، لا، لأن يعذب معطوف على ليجزي،
على ليجزي. وهذا لفتة مهمة، إن لام التعليل أصلا من نواصب الفعل المضارع، لتحكما، تحكما فعل مضارع منصوب بلام التعليل وعلامة نصب الفتحة، ليجزي الصادقين، فما عطف على المضارع بعد لام التعليل يأخذ الحكم. يعني فضلتم لا يجوز الفصل بين لام التعليل ما صادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو في منذ آيتين أو ثلاثة، لو نحن نتكلم في الآية وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، تكلمنا الآية هذه وردت فيها لام أمر ولتأتي طائفة أخرى وهكذا. طيب أريد أن أنبه على شيء مهم، لام الأمر هي اللام الداخلة على الفعل المضارع، تمام، الساكنة المسبوقة بالواو أو الفاء أو ثم، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذرهم وليطوفوا، الواو أو الفاء أو ثم، فهي لام ساكنة دخلت على المضارع فجزمته وهي مسبوقة بالواو أو الفاء أو ثم. طب إذا لم تسبق بالواو أو الفاء أو ثم تكسر، كما في قوله لينفق ذو ساعة من ساعة. طب لماذا كسرت لام الأمر هنا؟ لأنها غير مسبوقة بالواو أو الفاء أو ثم، ولام الأمر بتجزم الفعل المضارع بعدها، وهي بمثابة الأمر، هي صيغة من صيغ الأمر المتعددة عند الأصوليين. هذا الفرق بينها وبين لام الإيه؟ لام التعليل.
نعم. وأنا بس ننبه إلى موضع يعني يخطئ فيه كثير من القراء. في آخر سورة الأحزاب. يقول الله عز وجل ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويقف.
صحيح.
ثم يبدأ ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. هذا خطأ.
صحيح.
لأنه هو بدأ يتوب.
المعطوف على ليعذب.
المعطوف أصلاً على ليعذبه.
نعم.
فهي هنا نصبت بلام التعليل أيضا.
لام التعليل هي عطفت على المنصوب بلام التعليل الفعل المضارع، فهي كأن لام التعليل عاملة في لقراها من أولها إلى قوله وتوب عليك. نعم. بارك الله فيك. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله.
بما أراك يعني بما أعلمك،
بما
أعرفك.
وهذا دليل على أن القاضي له أن يحكم بما تراءى له مما فتح الله عز وجل عليه من مما يتعلق بالقضية التي بين يديه، وحكمه هذا مبني على علم، لأنه بما لم يقل بما رأيت، بما أراك الله، يعني مبني على علم مستمد من علم رب العالمين تبارك وتعالى.
سمي ذلك العلم بالرؤية،
نعم،
لأن العلم المبرأ عن جهات الريب يكون جاريا مجرى الرؤية في القوة والظهور.
صحيح. وطبعا هذا جاري على 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 على, على, على اليقين، لأنه بعلم الله تبارك وتعالى، بما لم يقل بما رأيت، بما أراك الله، فهذا يقين، لأن القاضي هنا مستمد من علم رب العالمين تبارك وتعالى. ولذلك لا يجوز للقاضي أن يحكم إلا بما يعلم علما يقينيا. خلاص. يبقى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ونقف ونقول ولا تكن للخائنين خصيما.
خصيما يعني هنا مجادلا،
خصيما يعني مجادلا عنهم، ومقيما يعني مدافعا عنهم. وربما سيأتي إن شاء الله في الحلقة القادمة نتكلم عن القصة بتمامها ليتصورها المشاهد، وعن الأحداث التي دارت، وكيف أن القرآن عالج في هذه الآية والتي الآيات التي بعدها كيف يكون القاضي حاكما، كيف يكون الحكم، وكيف تكون الشهادة، وكيف تكون المدافعة، لأن هذه الآيات اشتملت على قضية القضاء والحكم، قاضي وخصيم ومدافع، وقننت هذه الآيات أحوال القاضي وأحوال المدافع اللي هو المحامي، وأحوال الخصيم اللي هو الإنسان المدان الذي يقف أمام ساحة المحكمة. وقنن الله هذا بقوانين سماوية ينبغي التزامها، هذا نتكلم عنه إن شاء الله في مرة.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
نفع الله بكم.
الله.
إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما. بارك الله فيك. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هنا الوقفات في ظل الأماني تفيض لنا البشائر بالبيان.